الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، الأحبة في الله، يتواصل لقاؤنا في هذه السلسلة المباركة التي تهدف في الأساس إلى أن نحقق في قلوبنا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني مفيش إله في حياتي، أنا لا أعترف بأي آلهة إلا الله. وهذا المعنى على بداهته وبساطته، إلا أننا اكتشفنا كلما بحثنا أكثر أن قلوبنا فيها الكثير من الأصنام، فيها الكثير من الآلهة غير الله عز وجل، وأننا نحاول في هذه السلسلة أن نكسر هذه الأصنام شيئا فشيئا. وبدأت السلسلة ما بين أبي جهل وأبي بكر. ظهر عندنا كده نموذج ثالث، لا هو أبو جهل الذي رفض لا إله إلا الله، ولا هو أبو بكر الذي استجاب بشكل كامل للا إله إلا الله. هنسمي النموذج ده بعد إذن حضراتكم يعني أبو جكر. هنسميه إيه؟ أبو جكر. منين جت كلمة أبو جكر؟ لا هو أبو جهل ولا هو أبو بكر، هو أبو جكر، حاجة في النص كده، خلاص. وسنبدأ نحاول أن نتعرف على سماء، كل مرة بنتعرف على إيه؟ سمة من سمات أبو جكر ده، ولنكتشف أن كثيرا منا أبو جكر، كثيرا منا أبو جكر. فهتلاقينا قاعدين بنقارن بين أبو بكر وأبو جكر، أبو بكر وأبو جكر. أبو بكر أيها الأحبة في الله، من صفاته التي سنتكلم عنها الآن أنه يكتفي بالله، عنده في اكتفاء كامل بالله سبحانه وتعالى. من مظاهر هذا الاكتفاء أنه لم يكن يشغله عند العطاء وعند فعل الخيرات إلا الله، لم يكن يشغله أبدا إلا الله. شهد الله عز وجل له بذلك عندما قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ورأينا ذلك في حياته لما سيدنا عمر بن الخطاب، هو كان يراه النموذج الأعلى بين الصحابة، أعلى نموذج، فكان يحاول أن ينافسه، فكان يحاول أن ينافسه. وكلنا نعرف قصة المرأة العجوز التي كان يتردد عليها أبو بكر. سيدنا عمر مستغرب، امرأة في طرف المدينة ويتردد عليها أبو بكر ويدخل عليها بيتها، طيب إيه القصة؟ في علامات استفهام، هو مش فاهم إيه القصة. إلى أن يفاجأ عندما يسأل تلك المرأة بأنها امرأة عجوز ضريرة، وأن أبا بكر يتردد عليها فيعد لها، يصلح لها شأنها ويهيئ لها أمرها، ثم بعد ذلك يكمل. هذا الذي يتخفى ويبتعد ولا يشغله أحد إلا الله، هذا من صفات أبي بكر. طيب أبو جكر، أبو جكر ستجد أنه يفعل الخير، يفعل الخيرات، ولكن ستجد قلبه بين الوقت والآخر يلتفت يمنى ويسرى، يلتفت يمنى ويسرى. والكلام اللي أنا هقوله ده أيها الأحباب، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، وأن يصلح شأني وشأنكم به. لأن والله يا أحباب أمر غاية في الصعوبة، أمر غاية في الصعوبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذه الليلة إن إحنا نعرف طب كيف نصلحه، كيف نحاول أن نصلح هذا الأمر في قلوبنا. هو ده من اللحظات التي استشعرت فيها فداحة وخطورة هذه الصفة، صفة أن عدم الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى، إن أنا ممكن أعمل الخير وتلاقيني في اللحظة ما بين حين وآخر ألتفت إلى غير الله عز وجل. قصة رواها المصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، وهذه القصة اسمحوا لي أن يعني أحكيها في عجالة مختصرة، وأنا أعتذر للرافعي نفسه على أنني أرويها بأسلوبي، لأن القراءة للرافعي والقصة بأسلوب الرافعي متعة فوق المتعة وجمال فوق الجمال. القصة مختصرة تروي عن رجل من السلف الصالح اسمه أحمد ابن مسكين. هذا الرجل في يوم من الأيام خرج من بيته وقد ضاقت به الدنيا، لم يكن في بيته شيء يطعمه لزوجته ولا لولده، وخرج من بيته يقصد ويريد أن يبيع الدار ويحاول أن يشتري دارا أصغر منها وبفرق الثمن يسدد ديونه وينفق ويوسع على زوجته وأولاده. خرج من داره فالتقى برجل من أصحابه وأخبره بأنه عازم على بيع داره. فقال له ليه؟ قال له والله الظروف صعبة، وحكى له ظروفه وأخبره إذا عرف مشتريا أو إذا كان وجد من يشتري أن يخبره بذلك. ابن صياد كانت معه رقاقتان، رقاقة يعني زي فطرتين بس حلو من الحلويات، فطرتين. فقال إذا خذ هاتين فأطعمهما زوجك وولدك، وأنا إن شاء الله لو حصلت مشتري هديك خبر. انقفل أحمد بن مسكين راجعا يريد أن يرجع مرة أخرى إلى داره، وبينما هو يسير إذ رأى امرأة وولدها. يقول الرافعي رحمه الله حاكيا على لسان أحمد المسكين: فرأيت كأن الجنة تنزلت على الأرض تعرض نفسها على من يطعم هذا الصغير وأمه. حسيت كأن الجنة جاية بتقول مين يشتريني بإطعام هذا الصغير. فلم أجد بدا إلا أن أخذت هاتين الرقاقتين فدفعتهما إلى المرأة، فبكت المرأة فرحا بهاتين الرقاقتين. يقول: ثم تركتهم، أنا كنت رايح البيت عشان أأكل المسكينة اللي في البيت دي والولد، وهي معذرة المرأة بتقول له والله بقالنا يوم ما أكلنا. فيقول: فاستحييت أن أخبرها بأني تركت في بيتي من هو أحوج إلى هاتين الرقاقتين منها. ثم انصرفت، مرضيش بقى يروح، يروح يعمل إيه؟ قال: فذهبت إلى النهر وجلست على النهر حتى أوشكت الشمس على المغيب، فرجعت، وبينما أنا في طريقي إلى الدار إذا أنا بابن صياد. مين ابن صياد؟ أيوة، اللي قبل الصبح. فإذا أنا بابن صياد قال: أين أنت؟ قال له: ما يعني ماذا هناك؟ قال له: أبحث عنك منذ أن فارقتك، رأيت رجلاً من خراسان يسأل عنك، وها هو ذا ينتظرك عند دارك، والخير كله هناك. يقول: فذهبت مسرعا إلى داري، فإذا رجل قد وضع رواحله هناك، فلما رأيته قال: أنا إنك لا تعرفني، ولكني كنت قد استدنت من أبيك دينا فانكسرت يعني ضعفت حالي، ولم أجد إلا أن أذهب إلى خراسان، وهناك بدأت أتاجر حتى وسع الله علي وثمرت لأبيك ماله، المال اللي أنا استدنت من أبوك ثمرت وتاجرت فيه حتى بلغ 30,000، وها هو ذا المال وأرباحه. الصبح عايز يبيع البيت، آخر النهار معاه كام؟ 30,000 دينار. الألف دينار تقريبا 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 حوالي 4 كيلو ذهب تقريبا. الألف فين الجوائز يا مولانا؟ ادي جايزه. ازاي نعرفها يا جماعه؟ هو الدينار الذهب وزنه 4 جرام وربع، فينهر 4 جرام وربع، يبقى 1,000 دينار 4,000 وربع، يعني 4 كيلو شوي، خلاص يبقى 30,000 دينار. احنا المهم نتكلم في مبلغ يعني خيالي. يقول: فكان أول همي أن أبحث عن تلك المرأة وذلك الغلام، فكفلتهما وأجريت لهم رزقا يعني شهريا. ثم ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه، كل ما يجي لي خير أنفق 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 أنفق. يقول: وفي ليلة من الليالي بت وقد رضيت عن نفسي. فضل الله عز وجل، ربنا اداني فلوس وهذه النقود استخدمتها فيما يحب سبحانه وتعالى ويرضاك. يقول: فرأيت في ليلتي تلك أن القيامة قد قامت، وإذا الناس يحملون أوزارهم على ظهورهم أمثال البيوت، ثم نودي على أحمد بن مسكين أن هلم للعرض على الله عز وجل. قال: فذهبت وأنا إيه؟ مطمن. فضل الله عز وجل، الخير والرزق من الله عز وجل، أنا استخدمت في كل ما يحب ربي ويرضى. يقول: بدأت الأعمال توضع كأنك بتحط قطن، عمال تحط في الكفة إيه؟ قطن لا وزن له أو وزنه لا يذكر. السيئات محطوطة حديد، والحسنات قطن. وإذا، وركزوا معايا أحباب، لأن أنا كل الحدوتة دي عشان هي الكلمة دي، وإذا تحت كل عمل أو كل صدقة شهوة خفية. شهوة خفية، أنا بعمل خير بس مع الخير حاجة كده تحتيه محدش واخد باله منها. أحيانا قد يكون أخف من الرياء، شيء مما لا الإنسان مش قادر يضبطه، مش قادر يمسكه، لكن هو موجود. وإذا كل تحت كل طاعة شهوة خفية، وعمال بقى ده أنا أحيانا كنت يقول: كنت أتصدق أحيانا بالألف دينار فلا أجد لها أثرا في الميزان حتى أيقنت الهلاك. فسمعت قائلا يقول: هل بقي له من شيء؟ هل بقي له من شيء؟ فقالت الملائكة: نعم. فجيء بالرقاقتين. قلت: وما تغني الرقاقتان؟ فوضعت في كفة الميزان، فبدأ يظهر إن في حاجة وضعت، ثمة شيء ثقيل بدأ يعدل، بس لسه لم ترجح كفة الحسنات. ثم قيل: هل بقي له شيء؟ فجيء بدموع المرأة لما أخذت الرقاقتين، وبدأت الكفة ترجح، ثم سمعت القائل يقول: قد نجا. طيب يا أحباب، قلت لحضراتكم الخطورة كلها فين؟ هو فين المشكلة؟ احنا كده القصة خطيرة، ده واحد من السلف الصالح، ان ابو جكر، ان صح التعبير بابو جكر، بيعمل الطاعات بس مع الطاعة في ايه؟ في تحتها شهوة خفية. ده الشهوة الخفية ده اللي ربنا بيكرمه بيبقى تحتها شهوة خفية، في والعياذ بالله اللي اصعب من كده، واللي حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، اللي هو مين؟ عالم، وفي رواية قارئ للقرآن، ومنفق، وشهيد. دول النموذج الفج اللي هو كان بيعمل وهو يعلم أنه لا يفعل لله عز وجل، هو من البداية محدد وجهته البشر. احنا متخيلين المراتب ما بين الإنسان اللي تحت كل طاعة شهوة خفية، وما بين الإنسان الذي يعمل لغير الله سبحانه وتعالى. إحنا متخيلين يا أحباب خطورة الأمر. هذا خطورته إنك أنت ما بين إنك تعمل عمل ملوش وزن في 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 ميزانك، وما بين إنه والعياذ بالله تعمل عمل يكون سبب لغضب الله عز وجل. وده مكمن الخطورة في النقطة اللي إحنا بنتكلم فيها. طيب، المطلوب احنا دلوقتي، انت جاي عشان تحسسنا ان احنا ضايعين؟ لا والله يا احباب، لا والله يا احباب، انا مش هدفي اني احسس حضراتكم ان احنا ضايعين، بالعكس، انا هدفي ان احنا نحاول نبحث عن حل. اول حل انا قلت لحضراتكم تقريبا من اسبوعين او ثلاثه، فاكرين الدعاء اللي انا وصيت حضراتكم به؟ هذه هديه عظيمه من النبي صلى الله عليه وسلم، هدية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. صباح مساء أي حاجة دخلها الشرك وانت مش واخد بالك مش منتبه هذا علاجها، هذا علاجها. طيب بس لا طبعا احنا عايزين نعالج المرض من أصله من جذوره. هو المرض ده يا أحباب منشأه ايه؟ احنا قلنا من صفات أبو بكر، حد فاكر بدأنا بإيه؟ إيه؟ الاكتفاء بالله عز وجل، الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى، الاكتفاء بالله. ولله المثل الأعلى والأعلى 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 والأعلى. تخيلوا يا أحباب، تخيلوا إحنا الواحد فينا لما بيقابل واحد مثلا ويقول السلام عليكم معاك النقيب فلان في المرور، ولو احتجت أي حاجة ده الكارت بتاعي، بالله عليكم الكارت ده بيضيع؟ بالله عليكم بيضيع؟ ما بيضيعش صح؟ طيب كويس. طيب أنا سأفترض بقى، سأفترض إن أنت ربنا سبحانه وتعالى أكرمك واللي عرض خدماته هو الأمير شخصيا، والأمير خدك من إيدك كده وراح جاي على الديوان الأميري قال لهم شفتوا الراجل ده؟ قالوا آه. في أي وقت يجي أيما تكون المصلحة اللي هو محتاجها، ما دام ما بيطلبش حاجة تغضب ربنا مشوا له مصلحته. خلاص عايز حاجة في المرور روح بس مسؤول الديوان ومصلحتك مقضية، وانت في الديوان هتيجي مصلحتك تخلص. في مش عارف في الهجرة، في مش عارف أيما يكون مصلحتك مقضية. وبعدين جالك الضابط ده قال لك لو عايز أي حاجة في المرور أنا تحت أمرك، هتاخد الكارت منه؟ لا انت عشان راجل محترم هتاخد الكارت. وبعد ما تسيبه ليه؟ لأنك اكتفيت بمن هو أعلى. ولله المثل الأعلى. لو أنا عندي ربنا سبحانه وتعالى ومؤمن أنه هو بيده الأمر في كل حاجة، والله يا أحباب ما هيفرق معنا حاجة. وأنا بقول الكلام ده والله، وأنا أول من أجد في نفسي هذا الخلل، وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلبي وقلوبكم. إن إحنا الله عز وجل لما قال أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله الله عز وجل بيستعجب، أليس الله بكاف عبده؟ هو مش كفاية؟ ألا يكفيك سبحانه وتعالى؟ إزاي ويخوفونك بالذين من دونه؟ إزاي تخاف حد تاني أو تطمع في حد تاني أو تتوقع الخير من حد تاني وهو هو من هو سبحانه وتعالى؟ أليس الله بكاف عبده؟ لا أمل. الإخوة اللي كانوا معايا في مسجد الخرينج كتير منهم ممكن يبقى زهق من القصة دي، بس أنا لا أمل منها والله، لا أمل من العجب وأنا أقف أمام إبراهيم عليه السلام وجبريل وسيدنا إبراهيم مقيد والنار أمامه، ثم يأتيه جبريل من الله ويقول له يا إبراهيم ألك إلي من حاجة؟ أؤمرني. هو مين اللي بعتك؟ مش ربنا؟ مشكلة مش مشكلة إبراهيم مكتفي تماما بالله لدرجة أنه مش متخيل أنه هو بيطلب حاجة من أي حد غير ربنا سبحانه وتعالى، حتى ولو كان رسول الله، يعني حتى لو اللي جاي له ده من عند ربنا أساسا. ومع ذلك يأتي جبريل فيقول له أما إليك فلا، منك مش عايز حاجة، وأما إلى الله فنعم أنا محتاج بس مش منك. ثم يتركه الله عز وجل إلى أن يقذف، وهو رايح وشايف النار وداخل على النار وبدأت حرارة ولهيب النار تصل إليه، وهو يقول إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إلى آخر لحظة لا يتذكر أحدا إلا الله. يعني حرارة النار ما تخليهوش يلتفت لجبريل ويقول طب أبدا، هو لغاية آخر لحظة وهو لا يرى إلا الله عز وجل. إذن أيها الأحبة علاج هذا المرض، لو أنا عايز أعالج هذا المرض من جذوره أنا أحتاج إلى أن أكتفي بالله، إلى أن أتيقن. أحسب كده في حياتي شوف كم مرة حضرتك رحت ولفت على وسائط وربنا كان بيقول لا، ربنا كان قايل لا مش هتمشي، والوسط قال لك انا خلاص ابشر صارت تم، وبعدين ربنا قال لا، ساعتها مشيت ولا مشيتش؟ وقفت. وبتقف على ايه؟ على انه في اليوم ده جاله انفلونزا وقفل تليفونه ونسيك انت كلك على بعضك، وتروح عنده عند المكتب وتقف وتتصل ومش عارف انا من طرف الفلان الفلاني، وخلصت خلاص ما فيش، ما تحاولش، خلصت. ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، صح؟ هذا المواقف اللي ذكرت اوعك تهدرها، اوعى تهدرها، فكر نفسك وذكر نفسك أن هذا دليل على أن الأمر كله لله، بيد الله عز وجل، ما حدش يقدر يملك لك لنفع ولا ضر إلا بإذن الله. طب ما طالما هي في إيد ربي سبحانه وتعالى، يبقى إيه السر أن أنا عمال أفكر مع البشر وأدور على البشر؟ يبقى قلنا من وسائل العلاج أيها الأحبة الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى، أن تكتفي بالله. طيب إيه تاني من وسائل العلاج أيضا من الوصايا العملية؟ أن تقرأ القرآن. والله يا أحباب كلما قرأت القرآن بتدبر، بالله عليكم اقرأوا القرآن بتدبر، افهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك إيه؟ ماذا يقول لك الله سبحانه وتعالى؟ عندك أكثر من فكرة، وأنا يعني ابدأ إما عندك التفسير الميسر أو التفسير المختصر، عندك مصحف اسمه القرآن تدبر وعمل، عندك كل هذه مصاحف، لكن فكرتها أنها دائما عندك فكرة أنك تفهم ماذا يقول الله عز وجل. ربنا بيقول لك إيه؟ أن تفقه عن الله. القرآن من أكثر الأشياء التي تشعرك بعظمة الله، بس تفهم، تفهم ربنا بيقول لك إيه. اقرأ صفحة بتدبر، والله أحسب أن صفحة بتدبر أنفع لإيمانك من جزء بدون تدبر. صفحة مع تدبر، وأنا كنت دايما بنصح أحبابي وبنصح حضراتكم، وربنا ينفعني وينفعكم بهذه الوصية، الصفحة دي اقرأها وبعد كل آية ادعي دعوة. صفحة اقرأها وبعد كل آية ادعي دعوة. ممكن استأذن حضرتك تفتح المصحف اللي في ايدك، أول آية عندك على الصفحة اليمين ايه؟ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذه الآية رزق من الله. ليه بقوا رزق من الله؟ لأنه أحيانا الأمثلة تلاقي الآية واضحة قوي الدعاء بتاعها، لكن هنا قصة وآية في نص القصة، هيبقى إيه الدعاء اللي ممكن أدعي بيه؟ على الرزق، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا من رزقك الواسع، اللهم اطعمنا، اللهم اكرمنا. مولانا كنت تقول ايه؟ انت كنت تقول محتاجين نسمع منك، يعني انا اتكلم وانت تاخد الجوائز. ها يا احباب ايه تاني فكروا؟ والله الموضوع ده لو ربنا لو 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 ما طلعناش بالقعد من القعد هذه الجلسه إلا أن أنت كل يوم تقرأ صفحة تفهمها وتدعي بعد كل آية بدعاء، والله إنه لفوز عظيم، والله إنه لفوز عظيم. صفحة واحدة في اليوم بتدبر، وعلامة التدبر أنك تدعي. ادوني دعوة تاني معلش. اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. جميل، أنا مش عايز أي دعاء، أنا عايز دعوة مشتقة من الآية. اللهم اللهم هون سفرنا إليك. عارفين هتلاقوا أنت من أين تنظر للآية؟ لو عشت مع سيدنا موسى وهو بيسافر في رحلته الطويلة وربنا سبحانه وتعالى عمال يعلمه ويأدبه، هتلاقي نفسك بتقول اللهم أدبني، اللهم علمني. هو مش كل ده كانت رحلة أدب وتعليم من الله عز وجل، ربنا بيعلمه إن هو يفقه عن الله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك كل ماذا؟ كل ما بتدعي وكل دعوة بتختلف، والله ستدعو دعوات يفتح الله لك فيها فتوحا لا تدري من أين جاء، وساعتها هتكتشف معنى اللي أنا بقوله دلوقتي، إنه أحيانا ستجد أن صفحة أنفع لك من جزء، أنفع لقلبك من جزء. أنت كنت بتقرأ جزء أجزاء كاملة وبتختم ختمات ولا تقف عند شيء فيها، بينما ستجد نفسك إن شاء الله لن تجاوز صفحة على الأقل إلا في موضع منهم ضرب في قلبك، على الأقل آية من الآيات ضربت في قلبك، بالإضافة أنك كسبت دعوات، صفحة مليئة بالدعوات، كل ما دعوت صفحة واحدة، ما تزيدش عنها، ما تزيدش عن صفحة إلى أن يثبتك الله عز وجل، زود ما أنت عايز، بس الأول صفحة. ماشي يا أحباب؟ من أفضل ما ينفع الله عز وجل به قلبك ويجعلك تكتفي بالله سبحانه وتعالى فقط القرآن بتدبر، من أنفع ما ينفعك الله عز وجل به. طب أنا قلت ثلاث حاجات، حد يقدر يذكرنا بيهم؟ لو قلتهم أنا هختم، اللي يقدر يقول الثلاثة له هدية. نعم، ولو ما قلتوش هختم برضو وامشي عادي خلاص، وارجعوا للتسجيل الشيخ مسجل بارجعوا وذكروهم. هيا أحباب، الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى رقم اثنين. لا لا لا، عايزين واحد ياخد الهدية، يلا توكل على الله. القرآن وقراءة القرآن بتدبر، والثالثة أيوة اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. جزاكم الله خير. هذه خلاصة الكلام أيها الأحبة، هذه خلاصة الكلام، حافظوا على هذا الدعاء إلي. حافظوا على هذا الدعاء، إحنا أحوج ما نكون إليه يوميا صباحا ومساء. اكتفي بالله سبحانه وتعالى، ودرب قلبك على الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى في كل موقف، في كل موقف. وآخر حاجة، اقرأ القرآن بتدبر، سينفعك الله عز وجل بهذه التلاوة وبذلك القرآن. أحسن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عزيز يا منان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.